ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ودعوتنا إلى الله هي الدعوة التي فيها تبليغ كلام الله وتبليغ كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي تقوم على ركنين اثنين، وهذه الدعوة تقوم على أصول عظيمة وعلى قواعد كبيرة. وإني ذاكر لكم نبذة كيف كان التعامل من علماء الحديث، علماء أهل السنة والجماعة، مع الخلفاء والولاة والأمراء، وكيف كان التعاون فيما بينهم.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 27 من شهر جماد الآخرة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
فما أفقر العباد إلى دعوة الله ورسوله. إننا نحب أن يعلم ولاة الأمور في عصرنا أن دعوة أهل الحديث، وهي دعوة أهل السنة والجماعة، تختلف عن الدعوات المشوبة وتختلف عن الدعوات التكفيرية. فهذه الدعوة دعوة الله، ليست دعوة مؤسسة ولا جمعية ولا دولة ولا حزب ولا فرد، هي دعوة الله يقيض الله لها من يشاء من عباده، فهي من صالح الملوك والرؤساء، بسببها يحفظ الله ملكهم ويديم الله بقاهم بقدر ما يناصرونها ويحافظون عليها.
تمام المنة بشرح دعوة أهل السنة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة تمام المنة بشرح دعوة أهل السنة. يقول الله في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه، وابن المبارك في الزهد، وغيرهما بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله، أنه لما تلا هذه الآية قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، قال: هذا أحب أهل الأرض إلى الله،
هذا خليفة الله في أرضه، هذا يقوله في من يدعو إلى الله. ربنا أخبر أن الدعوة التي يجب على العباد أن يدعو بها وأن يدعو إليها أن تكون دعوته، وهي الدعوة التي هو الذي اختارها وشرعها وفرضها وأوجبها ودعا العباد أن يقوموا بها. ولهذا قال إلى الله، فدعوة أهل السنة والجماعة هي دعوة إلى الله عز وجل، وهي دعوة الله عز وجل، وهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل وخلفائهم وأتباعهم في أممهم، إلى أن قال: وقد أمر الله رسوله بتبليغ دعوته وضمن له حفظه وعصمته. وهكذا كل من دعا بدعوة الله ورسوله فله من الحفظ من الله بحسب ما دعا، إلى أن قال رحمه الله: وتبليغ سنته لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء والرسل. ودعوتنا إلى الله هي الدعوة التي فيها تبليغ كلام الله وتبليغ كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فالدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأفضلها وأجلها، ولا يتحصل عليها إلا بالعلم الشرعي، ولا يتحصل عليها إلا بالعلم الشرعي، إلى آخر كلامه رحمه الله. والدعوة إلى الله عز وجل هي السبب الأكبر في إصلاح العباد وفي حفظ دين الناس، وهي السبب الأكبر في بقاء الخير ظاهرا بين عباد الله عز وجل، وهي السبب الأعظم في رد الدعوات التي تأتي من قبل الأعداء، والتي الغرض منها الفتك بالمسلمين. فالدعوة إلى الله منافعها كثيرة ومصالحها متنوعة في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة، العامة والخاصة. فلا يستغني أحد عن دعوة الله ورسوله. ولهذا قال بعض الفضلاء بالدعوة إلى الله: يخرج من بيوت الملحدين موحدون. وبترك الدعوة إلى الله يخرج من بيوت الموحدين ملحدون، عياذا بالله. فافتقار المسلمين إلى دعوة الله ورسوله أعظم من افتقارهم واحتياجهم إلى الطعام والشراب. والدعوة التي نجاهد أنفسنا على القيام بها هي دعوة الله ودعوة رسوله، وهي تقوم على ركنين اثنين. الأول قال الله وقال رسوله، فدعوتنا أننا نسمع الناس قال الله وقال رسوله، لأن الناس إذا سمعوا هذا انشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم واستنارت عقولهم وزكت أنفسهم وزادوا صلاحا وخيرا. فما أفقر العباد إلى دعوة الله ورسوله. الركن الثاني أن من يدعو إلى الله بدعوة الله ورسوله يكون قد وطن نفسه على امتثال أوامر الله والقيام بها وعلى اجتناب نواهي الله والتباعد عنها. فمتى كان على هذا من يدعون فهو يدعو بدعوة الله وبدعوة رسوله عليه الصلاة والسلام. ودعوة الله ودعوة رسوله إنها دعوة للناس أجمعين، قبلها من قبلها وردها من ردها ورضي بها من رضي وسخط عليها من سخط. ولهذا معاشر المسلمين إننا نجاهد أنفسنا على أننا نكون متعاونين على قبول هذه الدعوة وعلى القيام بها وعلى نشرها من أجل أن ينفعنا الله جميعا بهذا الخير العظيم. فدعوة أهل السنة والجماعة ليست دعوة لأفراد معينين، بل هي الدعوة التي تفتقر إليها الشعوب والتي تحتاج إليها الدول الإسلامية حتى يقوم أمرها. فالشعوب المسلمة محتاجة وفقيرة إلى دعوة الله ودعوة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الدول وهذه الدعوة تقوم على أصول عظيمة وعلى قواعد كبيرة. ليست دعوة مجرد ادعاء، وليست دعوة بمجرد كلمات تقال، بل هي دعوة الله ورسوله القائمة على الأصول العظيمة والقواعد الكبيرة. ومن هذه الأصول العظيمة الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والمراد بالاعتصام بهما الاكتفاء بهما وعدم الحاجة إلى غيرهما في باب التدين والتشريع. والمراد بالاعتصام بهما العمل بهما والوقوف مع حدود الكتاب والسنة. فدعوة أهل السنة والجماعة تقوم على هذا الأصل العظيم الذي هو أعظم أصولها، أن يجعل القرآن الكريم نصب الأعين، وأن تجعل السنة النبوية كذلك. ولهذا صار من اعتصم بهذا الأصل العظيم في غنى عن القوانين التي تستورد من قبل الأعداء، وصار في غنى عن العادات التي تخالف شرع الله، وصار في كفاية عن السياسات التي تخالف شرع الله، وصار في غنى عن الآراء وعن الأمور التي تخالف شرع الله. فالكتاب والسنة يحكمان على كل قول، على جميع الأقوال. ولهذا أهل السنة بحمد الله أغناهم الله بهذا التمسك وبهذا الأصل العظيم. الأصل الثاني من أصول دعوتنا ما ذكره الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة عندنا، قال: التمسك بما عليه الصحابة والاقتداء بهم. ويدخل في الصحابة آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فمن أصول دعوة أهل السنة والجماعة أنهم يتمسكون بما كان عليه صحابة الرسول ويقتدون بهم اقتداء بالرسول وعملا بالقرآن وعملا بالسنة المطهرة. وهذا الأصل العظيم مما فاز به أهل السنة والجماعة وحرم منه من حرم. ولهذا أهل السنة والجماعة ينزلون الصحابة والقرابة منازلهم الشرعية التي أنزلهم الله إياها والتي أنزلهم رسوله إياها عليه الصلاة والسلام فلا يغنون لا في الصحابة ولا في القرابة ولا يكفون لا الصحابة ولا القرابة، بل يعرفون لهم منازلهم ويعترفون بحقوقهم ويقومون بذلك، والحمد لله. بخلاف من حاد عن هذا الأصل العظيم فإنه إما غال في الصحابة والقرابة، وإما جاف في الصحابة والقرابة، وإما غال في القرابة جاف في الصحابة، وإما غال في الصحابة جاف في آل بيت النبوة. هكذا التخبط يعيش عليه من يعيش، أما أهل السنة والجماعة فقد أتوا الحق من بابه ورزقهم الله عز وجل ذلك. ومن أصول هذه الدعوة العظيمة، وأنا أذكر الأصول ولا أذكر الأدلة لأن الوقت لا يتسع لسرد الأدلة ولذكر الإجماع على ذلك، ولا يتسع لذكر الأحاديث المتواترة التي قامت عليها هذه الأصول من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون المسلمين ولا يكفرون العصاة المسلمين. فالمسلمون وإن وقع من وقع منهم فيما وقع فيه من كبائر الذنوب لا يكفره أهل السنة، بل يحافظون عليه ويدافعون عليه ويردون تكفير من كفر أهل القبلة، فهذا من أصولهم التي فيها السلامة والنجاح والتي فيها العصمة بحمد الله رب العالمين. ولهذا لا تجد أهل السنة في مجال التكفير بحمد الله رب العالمين. كذلك أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يطيعون ولاة الأمور طاعة لله وطاعة لرسول الله، لأن الله أمر بذلك. ولو كان ولاة الأمور جائرين ولو كانوا ظالمين يطيعونهم طاعة لله وطاعة لرسول الله، وإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا من حسن تعاملهم مع ولاة الأمور، فأهل السنة والجماعة لا يرضون لأنفسهم أن ينقضوا البيعة، ولا يرضون لأنفسهم أن يكونوا غادرين ولا ماكرين ولا خائنين بولاة الأمور. وهذا مما جعل لدعوة أهل السنة القبول، القبول عند ولاة الأمور، وجعل ولاة الأمور يقومون بواجبهم في حفظ هذه الدعوة وفي تلقيها وفي الرغبة في بقائها وانتشارها. وهذا قد كان على مر العصور والدهور كما ستسمعون بعد قليل، ولله الحمد والمنة. فهذا الأصل من أعظم الأصول التي فيها العصمة من الفتن والعصمة من الدخول في المحن والبلايا والرزايا. فالذين حرموا من هذا الأصل فلا تجدهم إلا متجمعين ومحتشدين من أجل الفتن، من أجل الفتن عياذا بالله. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يجيزون الخروج على ولاة الأمور، لا يجيزون الخروج على ولاة الأمور. ومن هذا الخروج أنهم لا يخرجون في المظاهرات ولا يرغبون ولا يشاركون في الاعتصامات، وهذا خروج قولي، وبعده يأتي الخروج الفعلي بالقتل والقتال. أهل السنة لا يقبلون هذا، وهذا سيرهم على مر التاريخ منذ أن جاء الإسلام، فلم يكونوا باب فتنة، بل هم معتصمون بالأصول العظيمة، ومنها هذا الأصل أنهم يعملون بالأحاديث التي دعت إلى الصبر على جور الحكام وعلى جور الولاة، بالصبر عليهم والنصح لهم والابتعاد عن مشاركتهم في ظلمهم، والحمد لله. ولهذا نفع الله المسلمين بدعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أهل الحديث، دعوة أهل الحديث رحمهم الله تعالى. وإني ذاكر لكم نبذة كيف كان التعامل من علماء الحديث، علماء أهل السنة والجماعة، مع الخلفاء والولاة والأمراء، وكيف كان التعاون فيما بينهم. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد أن سليمان بن حرب الواشحي، وهو أحد المحدثين الحفاظ رحمه الله، كان يقيم مجلسه في الإملاء والسماع بجانب قصر الخلافة، وكان يحضر هذا المجلس 40,000 يحضرون هذا المجلس، وبجانب قصر المأمون وهو أحد الخلفاء العباسيين رحمهم الله تعالى. هكذا كان الخير واسعا، وكان الخير منتشرا، وكان الملوك والخلفاء يفتخرون ويحبون أن يظهر هذا الخير على أيدي العلماء الربانيين، على أيدي المحدثين الصادقين الذين بسببهم وبدعوتهم يصلح الله من الأحوال ما يصلح. وكذلك أيضا ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن الإمام البخاري رحمه الله قدم من بخارى، وهي مدينة من مدن خراسان، إلى بغداد وهي من مدن العراق في بلاد العرب. لما قدم هذا العالم الجليل أقيم له مجلس، فذكر من كان حاضرا في هذا المجلس، فحضر فيه 20,000، حضر فيه 20,000، ولم يكن هذا العالم وهذا المحدث الكبير الذي قدم من بلاد العجم إلى بلاد العرب لم يكن محل تخوف من دعوته، ولا محل تشكك في هذا الاجتماع حوله، بل كانت هذه الأمور هي المعروفة والمعلومة في نشر العلم، في نشر العلماء للعلم الذي أعطاهم الله. وهذا ابن المبارك أحد المحدثين الكبار، نزيل نيسابور وهي مدينة من مدن خراسان، قدم ذات مرة إلى الرقة، وكان فيها آنذاك هارون الرشيد أحد الخلفاء العباسيين. فلما قدم هارون الرشيد كما في القصة انجفل الناس بعده حتى ارتفع الغبار وازدحمت الطرقات، فخرجت امرأة هارون الرشيد، خرجت وتنظر من علو البيت تقول: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل قدم من خراسان من المحدثين. فلما رأت الناس وكثرتهم وإقبالهم عليه قالت: هذا هو الملك والله، هذا هو الملك والله، وليس الملك ملك هارون، لا يجتمع له الناس إلا بالشرط والأعوان. هارون الرشيد هذا الإقبال كان في مدينته وفي مقر خلافته، ولم يجعل ذلك أمرا يتشكك فيه، لا، بل كما سمعتم كانوا يرغبون في هذا الخير العظيم. وذكر صاحب كتاب مرآة الزمان وذكر هذا أيضا الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله أنه كان في بعض الأحيين يقيم المواعظ بجانب قصر الخلافة، وكان في بعض الأحيين يحضر قدر 100,000 هكذا كان الخير واسعا، وكانت الأمة الإسلامية في عافية، وكانت في حفظ لدينها ولمعتقداتها، والحمد لله. وذكر ابن الجوزي متحدثا عن نفسه قال: لقد تاب على يدي 100,000 أي من المسلمين، قال: ولقد أسلم على يدي 20,000 من اليهود والنصارى. انظروا على خير، هكذا كانوا يدعون إلى الله المسلمين غير المسلمين، ينشرون دين الله عز وجل. فهذا الخير الذي سمعتم، وأنه كان في عصور وفي قرون مختلفة، هذا الذي كان عليه أهل الحديث بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين عرفوا بالضلالات، والذين عرفوا باستحلال الخروج على ولاة الأمور. هؤلاء لم يكن لهم هذا القبول، ولم يكن معهم هذا التعاون، ولم يكن الرضا عن سيرهم كمثل الرضا عن سير أهل السنة والجماعة أهل الحديث. وكم قصص من مثل هذه. فهنالك عاصم ابن علي الواسطي رحمه الله تعالى من أئمة الحديث، هذا الرجل كان يحضر مجلسا 120,000 هكذا كانوا يحرصون على نشر الخير. ولهذا لم تكن الدعوات اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من دعوات أخرى مضلة، لم يكن لها أثر سيء في المسلمين، لم يكن لها تمكن من المسلمين من عقائد المسلمين. فلهذا معاشر المسلمين، إننا نحب أن يعلم ولاة الأمور في عصرنا أن دعوة أهل الحديث، وهي دعوة أهل السنة والجماعة، تختلف عن الدعوات المشوبة، وتختلف عن الدعوات التكفيرية، وتختلف عن الدعوات التي تستحل القتال بين المسلمين وتستحل الخروج على ولاة الأمور. فهذا مما ينبغي أن يكون معلوما. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فدعوة أهل السنة انتشارها وظهورها وكثرة روادها والمحبين لها، هذا لا يشكل خطرا لا على دولة ولا على شعب ولا على جماعة ولا على أفراد، بل هذا من صالح الجميع. كما سمعتم، دعوتنا إلى الله دعوة صافية نقية من الشوائب كلها، ليس فيها بدع، ليس فيها آراء شاذة، ليس فيها أحاديث ضعيفة، ليس فيها اتجاهات شرقية وغربية، ليس فيها اتجاهات حزبية ولا بدعية، إنها الصافية النقية. ليست دعوة لمطمع دنيوي، يتوصل إليه لشيء من حطام الدنيا كالمال، ليست دعوة للتوصل إلى الملك. فأهل السنة والجماعة يرون أن بقاءهم مع دعوتهم وأن سيرهم فيما هم فيه من تعليم عباد الله دين الله وشرع الله عز وجل، أن هذا أرفع من الرئاسة وأرفع من الوزارة، والحمد لله. ولهذا ترون أن أهل السنة لا يزاحمون على الملك ولا يزاحمون على الوظائف، هذا واضح وضوح الشمس في رائعة النهار بحمد الله، وما ذاك إلا أنهم ليس عندهم مخططات، يتوصلون عن طريق الوظيفة وعن طريق كذا إلى كذا. لا، دعوة أهل السنة باطنها كظاهرها. فلهذا أقول انتشار دعوة أهل السنة لا يجوز أن يقبل أحد الوشايات التي توشي من أجل المحاربة لهذه الدعوة، من أجل المحاربة لهذه الدعوة. فهنالك من يظهرون أن مضاجعهم تنقض، إذا حصل شيء من انتشار الخير. وماذا يكون انتشار الخير في ساعتنا هذه وفي عصرنا هذا؟ بجانب ما سمعتم فنحن الفقراء، بجانب ما أكرم الله به أولئك وما أعطاهم وما منحهم. فلهذا نقول لا يجوز لولاة الأمور أن يقبلوا الوشايات، لا يجوز أن يقبلوا الجواسيس وما يقررونه وما يرفعونه من الأباطيل والأكاذيب والدعايات المفتراة على دعاة أهل السنة والجماعة، فهذه الدعوة دعوة الله، ليست دعوة مؤسسة ولا جمعية ولا دولة ولا حزب ولا فرد، هي دعوة الله. يقيض الله لها من يشاء من عباده وينصرها بما شاء وكيف شاء وعلى يد من يشاء. ومن عجيب ما يصنعه الله لهذه الدعوة ولأهلها أن من عاداها يظن أنه سيطفئ نورها وأنه سيعثرها، وإذا بالدعوة تنتشر أعظم وتظهر أقوى وتقبل أكثر عند الناس. هذه أمور الله المتولي لها، قلوب العباد بين يدي رب العباد يصرفها كيف يشاء. فمنذ أن جلست في هذا المكان ونحن نحارب من قبل أحزاب ومن قبل دول ومن قبل أفراد لئلا ينتشر الخير ولئلا يظهر الحق، والأمر جاء بخلاف ما أراد المحاربون والساعون، فهذا كما سمعتم هذه دعوة الله ينصرها بنا أو بغيرنا، يصطفي الله لها من يشاء من العباد. فنحب أن يكون المسلمون وأن يكون ولاة الأمور من المسلمين، لهم مشاركة في هذا الخير، لهم مشاركة، لا محاربة. أعداء الإسلام من باب التلبيس قد جعلوا واصطنعوا من يثير الفتن بين المسلمين ومن يكفر المسلمين ومن من أجل أن يقولوا لولاة الأمور المسلمين لا تسمحوا لمن يقول قال الله وقال رسوله، لا تتركوا له مجالا، سدوا عليه الأبواب واغلقوا عليه الأبواب. هذه الطريقة لا تقبل عند الفطناء وعند المتعرفين على الحقائق والمفرقين بين دعوة ودعوة وبين حق وغير حق. فلهذا نقول هذه الدعوة دعوة الله عز وجل، ليست دعوة فرد تموت بموته وتنتهي بذهابه. هذه دعوة الله سيبقيها الله إلى قيام الساعة ويهيئ لها من يشاء من العباد. فهنيئا لمن جعل نفسه أحق بها وأهلها، هنيئا لمن جعل نفسه أحق بها وأهلها من المسلمين عموما، من الشعوب ومن الدول. فلهذا معاشر المسلمين ندافع عن هذه الدعوة ونحافظ على هذه الدعوة ونرضى ببقاء هذه الدعوة، لأن فيها بقاء عقائدنا الصحيحة ومناهجنا السليمة، وبقاء الخير ظاهرا، وبقاء من ينشره ومن يقوم به، فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتواصى بها وأن نتعاون على القيام بها والمحافظة عليها. فكما سمعتم هذا من الأمور المهمة والنافعة. فهنالك من الناس من يقولون الإمام طلاب ينتشرون إذا خرج أفراد من هنا إلى هناك، الإمام وكأننا قد جنينا على الإسلام وأهله، وكأننا قد ارتكبنا من البواق ما ارتكبنا. حذاري من قبول هذه الدعوات ومن قبول هذه المفاهيم ومن السير على هذا. هذه دعوة الله، من سيحاربها فالله له بالمرصاد، لكن الله أغير على دينه منا. وإذا كان الله أعلن حربه على من تعاطى حفنة من الربا، قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما بالك أيترك الله من يحارب دينه ومن يحارب بيوته ومن يحارب كلامه ومن يحارب سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ نحن لا نخوف الناس بأنفسنا، لكننا نخاف على الناس من غضب الله وسخط الله وانتقام الله وبطش الله في العاجل والآجل. كم أزال الله من ملك كان مرصدا لمحاربة هذه الدعوة، وكم ذهبت من أحزاب نعلمها علم اليقين كانت قائمة بالمحاربة لهذه الدعوة، وذهبت إلى ما ذهبت إليه عياذا بالله. فندعو المسلمين عموما وولاة الأمور خصوصا إلى أن يعرفوا هذه الدعوة، وأن يعرفوا حقيقتها، وأن يعرفوا منافعها وثمارها ومصالحها، فهي من صالح الملوك والرؤساء، بسببها يحفظ الله ملكهم ويديم الله بقاءهم بقدر ما يناصرونها ويحافظون عليها. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احكم بيننا وبين من أخذ مساجدنا، 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 اللهم احكم بيننا وبين من أخذ مساجدنا.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com